طيب بسم الله تكرم تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أيها الأخوة الحاضرون في غرفة ورثة الأنبياء أو شبكة ورثة الأنبياء، نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اللقاء الطيب المبارك مع فضيلة الشيخ محمد بن حسني القاهري أبو حازم حفظه الله في محاضرة مباشرة بعنوان العلم واليقين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في الشيخ وفي كلامه وأن يوفقكم جميعا ولحسن حضوركم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجه الكريم. فأيها الأخوة، ينبغي علينا جميعا أن نستفيد من الشيخ محمد أبو حازم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الكلام في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وليتفضل الشيخ مأجورا مشكورا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ففي بداية هذه المحاضرة أتوجه بالشكر والعرفان إلى كافة إخواننا على هذه الإذاعة الطيبة المباركة، وأخص بهذا الشكر والعرفان فضيلة الشيخ المقدم نعمان الحيدري وفقه الله تعالى على هذه المقدمة الطيبة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني فوق ما تظنون، وأن يغفر لي ما لا تعلمون. ثم أما بعد، فإن هذه محاضرة بعنوان العلم واليقين، نتعرف فيها على شيء مما يتعلق باليقين في مسائله وأهميته وفضله، ونتعرف كذلك على علاقة العلم به ودوره في تأسيسه وترسيخه. وهذا الأمر من الأهمية بمكان، لا سيما في زمن الفتن التي يزعزع فيها اليقين وتكثر العوامل التي تؤدي إلى اضطرابه في القلب وتغيره من حين إلى آخر. فما أحوجنا في مثل هذه الأزمان والأوقات إلى معرفة ما يتعلق باليقين واستحضار ذلك والعمل على تنميته في القلب، ولابد أن ينعكس ذلك على العمل والسلوك. وما أحوجنا أيضا إلى معرفة أهمية العلم ودوره في ترسيخ اليقين وتنميته. فهذا موضوع من الأهمية بمكان، نحن أحوج ما نكون إليه في هذه الأوقات. وأول ما نبدأ به إن شاء الله تعالى تعريف اليقين. فاليقين عرفه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في الجزء 13 من مجموع الفتاوى، قال: اليقين هو طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه، وهو معنى ما يقولون ماء يقن إذا استقر عن الحركة. انتهى كلامه رحمه الله. فنأخذ من كلامه هذا أن مادة اليقين في أصلها تدل على الاستقرار والثبات، واليقين هو طمأنينة القلب واستقرار العلم فيه. فليس اليقين مجرد العلم بالشيء، هذا أمر لا بد من التنبيه عليه أولا. فرق بين العلم واليقين، فإن الشخص قد يعلم بشيء ولكنه لا يوقن به. العلم هو مجرد إدراك الشيء ومعرفته، قد يتبع ذلك اليقين بصورته التي ذكرناها آنفا وقد لا يتبعه. فليس كل علم يتبعه اليقين، اليقين هو طمأنينة القلب بهذا العلم، أن يطمئن القلب بهذا الذي علمه ويستقر فيه هذا العلم. فنحن نعلم مثلا أن الله تعالى هو خالقنا ورازقنا ومدبر أمورنا ومصرف أحوالنا، ونعلم كذلك أنه هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، ونعلم أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي لا مثيل له فيها ولا شبيه. فهذا هو علمنا بهذه المعلومات العظيمة، ولكن الأمر يحتاج إلى يقين، يحتاج أن يترسخ هذا العلم في القلب وأن يطمئن القلب به ويسكن إليه. هذا هو تعريف اليقين والفرق بينه وبين العلم. ثم نتكلم بعد ذلك على فضله، ومن جوامع كلام العلماء في ذلك كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين تحت الكلام على منزلة اليقين. قال رحمه الله: ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة اليقين، وهو من الإيمان منزلة الروح من الجسد، وبه تفاضل العارفون، وفيه تنافس المتنافسون، وإليه شمر العاملون، وعمل القوم إنما كان عليه، وإشاراتهم كلها إليه. وإذا تزوج الصبر باليقين ولد بينهما حصول الإمامة في الدين. قال الله تعالى وبقوله يهتدي المهتدون: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وخص سبحانه أهل اليقين بالانتفاع بالآيات والبراهين، فقال وهو أصدق القائلين: وفي الأرض آيات للموقنين. وخص أهل اليقين بالهدى والفلاح من بين العالمين، فقال والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وأخبر عن أهل النار بأنهم لم يكونوا من أهل اليقين، فقال تعالى: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. انتهى المراد من كلامه رحمه الله، وفي تتمته زيادة فائدة لمن أرادها. فنستخلص من كلامه الجامع هذا شيئا من فضائل اليقين. قال أولا: هو من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، فهذا يدلك على أهمية اليقين في الإيمان كما سيأتي في كلام ابن مسعود رضي الله عنه. فاليقين من الإيمان بمنزلة الروح من الجسد، فكما أن الجسد لا يستقر من غير روح، فكذلك الإيمان لا يستقر إلا باليقين. ثم ذكر بعد ذلك في جملة ما ذكره العلاقة بين الصبر واليقين، فإذا تزوج أحدهما بالآخر على حد تعبيره رحمه الله فإنه ينتج من ذلك حصول الإمامة في الدين. واستشهد بقول الله عز وجل: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلا تنال الإمامة في الدين إلا بالصبر واليقين، لابد من الصبر على البلاء والأذى ونحو ذلك، ولابد من اليقين بوعد الله ونصره وتمكينه. هكذا مكن الأئمة في الأرض، وهكذا حصل الخير، وهكذا استقرت دولة الإسلام في القديم والحديث. ثم ذكر بعد ذلك أن أهل اليقين هم أهل الانتفاع بالآيات والبراهين، واستدل بقول الله عز وجل: وفي الأرض آيات للموقنين. فالموقنون هم الذين ينتفعون بالآيات على التمام، وهم الذين يستفيدون بها على الكمال. وهذا معنى مهم يجب أن نلحظه في كلام الله عز وجل وما أكثره. كثيرا ما يذكر الله عز وجل الشيء على وجه الكمال والتمام. ففي قوله تعالى هاهنا وفي الأرض آيات للموقنين، لا تدل هذه الآية على أن الآيات مقصورة على الموقنين بحيث لا تكون ظاهرة إلا لهم، كلا، بل في الأرض آيات للناس أجمعين، ظاهرة لهم بادية لهم، ولكن الانتفاع لا يكون إلا لأهل اليقين، كما في قوله تعالى أيضا في شأن أهل الكفر: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. فهل تدل هذه الآية على أن القلوب كانت معطلة عن منفعة الإدراك أصلا، أو كذلك كانت الأسماع والأبصار؟ الجواب كلا، وإنما الأمر كما بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه الإمام ابن القيم رحمه الله أيضا، الأمر في ذلك أن النفي إنما يعود على الانتفاع. النفي هاهنا هو نفي المنفعة والاستفادة، فالقلوب عطلت عن الاستفادة بها، وكذلك الأسماع والأبصار. فهذا معنى مهم كثر ذكره في كتاب الله عز وجل، وهو من ألوان البلاغة فيه. ثم ذكر ابن القيم أيضا في فضيلة اليقين أن أهله مخصوصون بالهدى والفلاح من بين العالمين، وذكر قول الله عز وجل: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فهؤلاء الذين حازوا مرتبة اليقين واتصفوا بهذه الخصلة الطيبة هم الذين كفلت لهم الهداية وكفل لهم الفلاح. فلا تكون الهداية إلا لأهل اليقين، ولا يكون الفلاح إلا لأهل اليقين. وأما المتشككون المتذبذبون المتهوكون فلا حظ لهم في شيء من ذلك أبدا. ثم ذكر أخيرا في كلامه الذي نقلته آنفا أن من صفات أهل النار عياذا بالله تعالى أنهم ليسوا من أهل اليقين، وذكر قول الله عز وجل: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. فمن صفات أهل النار عياذا بالله تعالى أنهم ليسوا من أهل اليقين. هذا يدلك على خطورة التفريط في هذه الخصلة الطيبة، وكما هو معلوم في جادة هذا الدين العظيم الحنيف الجمع بين الترغيب والترهيب، فيذكر الترغيب في فضيلة الشيء ويدلل على أهميته أيضا بالترهيب من تركه، كما نتكلم في فضيلة التوحيد ورذيلة الشرك وغير ذلك. فمن فضيلة اليقين وأهميته أن تعرف خطورة التفريط فيه. فالذين يتخلون عن اليقين تماما والعياذ بالله بحيث يكونون من أهل الشك والريب، هؤلاء لا يكونون مسلمين ولا مؤمنين ولا موحدين، بل هم من الكفار المشركين والعياذ بالله. فهذا شيء من فضيلة اليقين في النصوص الشرعية كما ذكره ابن القيم رحمه الله في كلامه الجامع هذا. ومن تتبع أقوال السلف في فضيلة اليقين فإنه يجد الكثير الطيب، ونحن نجتزئ في مقامنا هذا بشيء منه يدل على ما وراءه إن شاء الله. فمن ذلك ما رواه ابن بطة في الإبانة عن معاوية بن قرة أن أبا الدرداء كان يقول: نسأل الله إيمانا دائما ويقينا صادقا وعلما نافعا. قال معاوية بن قرة: كأن من الإيمان ما ليس بدائم، وكأن من اليقين ما ليس بصادق، وكأن من العلم ما ليس بنافع، أو كما جاء في الأثر. فمن تأمل في قول أبي الدرداء هذا رضي الله عنه فإنه يجد أن السلف كانوا يسألون الله تعالى اليقين، هذا من الدلائل التي تدل على فضله ومن الإشارات في ذلك. لا يسأل الله تعالى إلا الأمور التي فيها الخير، إلا الأمور التي فيها المصالح والمنافع. فمن جملة فضائل اليقين أن الله عز وجل يسأل أن يعطينا اليقين، هكذا كان السلف يسألون الله عز وجل أن يرزقهم هذا الرزق الطيب. وفي كلام أبي الدرداء إشارة هي التي نبه عليها معاوية بن قرة رحمه الله في قول أبي الدرداء: ويقينا صادقا. قال معاوية بن قرة: كأن من اليقين ما ليس بصادق. فهذه إشارة بليغة مهمة إلى أن الأشياء لا يغتر بحصولها إذا حصلت على جهة الظاهر، بل حتى يتحقق النفع بها لا بد أن تكون حاصلة على الوجه الأكمل المفيد. فليس كل يقين ينتفع به صاحبه، بل لا بد في اليقين حتى يكون نافعا أن يكون صادقا، أن يكون يقينا صادقا لا يعتريه شيء من الريب، لا يعتريه شيء من الزيغ والتشكك والتحير. لا بد أن يكون هذا اليقين راسخا صادقا في القلب. كذلك في الإيمان، كما قال أبو الدرداء هنا: نسأل الله إيمانا دائما. قال معاوية بن قرة: كأن من الإيمان ما ليس بدائم. فلا يكون الإيمان نافعا على الوجه الأكمل إلا إذا كان دائما لصاحبه. وليس المقصود بذلك أنه لا ينفك عنه طرفة عين أبدا، هذا ليس بصحيح، فإن الإنسان لابد أن يفرط، ولابد أن يقصر، ولابد أن يصدر منه الذنب والغفلة والهفوة، وعندئذ لابد أن ينقص إيمانه كما هو معتقد أهل السنة. وإنما المقصود أن الإنسان لابد أن يجاهد نفسه ويدمن اللجوء إلى الله تبارك وتعالى حتى يحفظه على طريق الاستقامة والصلاح. وفي كلام أبي الدرداء أيضا: وعلما نافعا. قال معاوية: وكأن من العلم ما ليس بنافع. فليس كل علم حصل عليه الإنسان كان نافعا مفيدا له منجيا له في الدنيا والآخرة، بل من العلم والعياذ بالله ما يكون زادا إلى النار، من العلم ما يكون زادا إلى الضلال والشقاء، كما قال الله تعالى: ومن أضل ممن، أو كما جاء في الآية: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله. فانظر في قوله تعالى: وأضله الله على علم، في أحد القولين للسلف والعلماء فسروا هذه العبارة بأن الله يضله وهو على علم، وهو قد حاز شيئا من العلم والمعرفة، ولكنه لا ينتفع بها والعياذ بالله، لا ينتفع بها حتى يكون من أهل الهداية والاستقامة، ولكن يصير عياذا بالله تعالى من أهل الضلال، مع أنه في الأصل حاز شيئا من العلم. ومن أقوال السلف في فضيلة اليقين ما رواه ابن المبارك في الزهد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: إن الروح والفرج في اليقين والرضا، وإن الهم والحزن في الشك والسخط. الروح هو الفرج والسعة، فالسعة والفرج لا يكونان إلا في اليقين والرضا. من حصل عنده اليقين حصلت عنده الطمأنينة، واليقين في أصله هو طمأنينة القلب كما عرفت. فمن حصل على هذا اليقين شعر قلبه بالطمأنينة والراحة والسكينة، وهذا الشعور كان شعورا عظيما عند السلف. وكان كنزا ثمينا عندهم، حتى قال في ذلك بعضهم: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. يقصد بذلك راحة القلب وطمأنينة النفس، وما يحصل في ذلك من جراء الأنس بالله تعالى ومراقبته واستحضار علمه واطلاعه على العبد. فمن شعر بذلك شعر قلبه براحة عظيمة جدا لا يشعر بها في مقام آخر. فمن حصل عنده اليقين وحصل عنده الرضا عن الله عز وجل حصل له الروح والفرج والسعة، وضد ذلك في ضد اليقين والرضا والعياذ بالله. قال: وإن الهم والحزن في الشك والسخط. أصحاب الشك عياذا بالله تعالى لا يكونون إلا في هم وغم وحزن، كذلك أصحاب السخط الذين لا يرضون عن الله عز وجل ولا يراعون الحكمة في قضائه وقدره، دائما ما تجدهم في هم وغم وحزن، دائما ما تجدهم معترضين متبرمين، لا يهنأ لهم عيش ولا يستقر لهم قرار. فمن أراد الراحة والطمأنينة فعليه باليقين. ومن أقوال السلف أيضا في فضيلة اليقين، وبه نكتفي إن شاء الله، ما أخرجه عبد الله بن أحمد في كتاب السنة عن ابن مسعود رضي الله عنه أيضا قال: الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. تأمل في قوله اليقين الإيمان كله، فعبر عن اليقين بالإيمان وسماه باسم الإيمان وجعله حقيقة الإيمان، لأن الإيمان كما عرفت لا تستقر له قدم إلا على ساق اليقين، لا بد من اليقين في الإيمان. واليقين من جملة قول القلب، إذا تكلمنا على منزلة اليقين من الإيمان في معتقد أهل السنة والجماعة، فإن الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، والقول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب وعمل الجوارح. فمن جملة قول القلب كما بينه أهل العلم اليقين، ومعلوم أن قول القلب أصل في الإيمان، إذا انتفى بالكلية فقد انتفى الإيمان والعياذ بالله. فمن انتفى اليقين في قلبه عياذا بالله تعالى فقد انتفى عنه الإيمان وصار من الكافرين المشركين، فذلك وجه قول ابن مسعود واليقين الإيمان كله. نأتي بعد ذلك إلى الكلام على درجات اليقين. اليقين كما بين أهل العلم له ثلاث درجات: الأولى علم اليقين، والثانية عين اليقين، والثالثة حق اليقين. فأما علم اليقين فهو مجرد علمك بالشيء على وجه اليقين والجزم، وأما عين اليقين فهو ملاحظتك لهذا الشيء عيانا، أن تراه بعينك، وأما حق اليقين فهو أن تلابسه. ويمثل أهل العلم لذلك بالجنة والنار، فنحن الآن علمنا بالجنة والنار علم يقين، فإذا رأيناهما في عرصات القيامة انتقل اليقين إلى عين اليقين، فإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار انتقل اليقين عندئذ إلى حق اليقين. ومعرفة هذه الدرجات من الأهمية بمكان، فإنها تفيدنا في مسألة عظيمة جدا من مسائل الإيمان فيما يتعلق بالتفاضل والزيادة والنقصان. فالزيادة والنقصان ليس في عمل القلب فقط، وليس في عمل الجوارح فقط، بل هما أيضا في قول القلب، وهذا خلافا للمتكلمة الذين يخوضون في هذه المسائل وينفون الزيادة والنقصان عن قول القلب ويجعلونهما خاصين بعمل القلب أو عمل الجوارح. من تأثر في ذلك بمذاهب أهل البدع هذا غلط، وإنما الذي عليه أهل السنة أن قول القلب أيضا يتفاضل ويزيد وينقص. والأصل في ذلك خبر إبراهيم عليه السلام، إذ قال الله تعالى: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فتوجيه الآية كما بينه العلماء أن إبراهيم عليه السلام أراد أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، كان يعلم علما يقينيا أن الله تعالى يحيي الموتى، ولكنه أراد مثالا واضحا أمامه حتى يزداد يقينه، حتى ينتقل إلى درجة أعلى من درجات اليقين. فمعرفة هذه الدرجات تفيد في هذه المسألة العظيمة، تفيد في الدلالة على أن اليقين يزيد وينقص، وعلى أن أهله يتفاضلون فيه بحسب قوة معرفتهم بالله تعالى وأسمائه وصفاته، بحسب تفاضلهم في الخشية منه ومراقبته ومعرفة أحكامه وحدوده، فهذا أمر مهم. ثم نأتي بعد ذلك إلى الكلام على موجبات اليقين، على الأسباب التي يحصل بها اليقين. قال شيخ الإسلام رحمه الله في الموطن المحال عليه آنفا من مجموع الفتاوى: ويحصل اليقين بثلاثة أشياء: تدبر الآيات الشرعية، وتدبر الآيات الكونية، والعمل بالعلم. هذا معنى كلامه رحمه الله. إذن فعندنا ثلاثة أشياء تمثل أسبابا لحصول اليقين. أولا، تدبر الآيات الشرعية في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أن يتدبر المسلم ما جاء في دين الله وشريعته من الآيات وما تنطوي عليه من الحكم العظيمة، فإذا تدبر في ذلك أورثه اليقين، وكلما زاد حظه من العلم به كلما زاد يقينه وزادت طمأنينة قلبه. والشيء الثاني، تدبر الآيات الكونية التي خلقها الله عز وجل في هذا الكون من السماء والأرض والجبال والشجر والدواب والإنسان والبحار والأنهار وغير ذلك، فإذا تدبر الشخص في ذلك أيضا حصل له اليقين وازداد في قلبه. والسبب الثالث، العمل بالعلم. وما أكثر أهمية هذا السبب، يجب لنا أن نتفطن له جيدا وأن نعرف أهميته وفائدته. فالعلم وحده وإن حصل شيئا من اليقين، لكن إذا أردنا أن ننمي هذا اليقين فلا بد أن نعمل بالعلم، لا بد أن نطبق ما علمناه. وكما قال الفضيل بن عياض رحمه الله: لا يزال الرجل جاهلا بما علم حتى يعمل به، فإذا عمل به صار عالما. هكذا كان السلف ينظرون في قضية الجمع بين العلم والعمل. فالعمل بالعلم يؤدي إلى زيادة اليقين، يؤدي إلى طمأنينة القلب بشكل أكبر وأرسخ. فهذه الأسباب هي التي تؤدي إلى حصول اليقين في القلب. نأتي بعد ذلك إلى الكلام على حظ أهل العلم والسنة من اليقين، وهذا هو المدخل الذي سننتقل من خلاله إن شاء الله إلى الكلام على علاقة العلم باليقين. فإذا عرفت شيئا عن اليقين كما بيناه آنفا، فعليك أن تعرف يا صاحب السنة أن أهل العلم والسنة هم أولى الناس باليقين وأوفرهم حظا منه، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في الجزء الرابع من المجموع: وكيف يليق بمثل هؤلاء أن ينسبوا إلى الحشو أهل الحديث والسنة، يعني بذلك أهل البدع الذين يسمون أهل السنة حشوية. قال: وكيف يليق بمثل هؤلاء أن ينسبوا إلى الحشو أهل الحديث والسنة الذين هم أعظم الناس علما ويقينا وطمأنينة وسكينة، وهم الذين يعلمون ويعلمون أنهم يعلمون، وهم بالحق يوقنون لا يشكون ولا يمترون. فأما ما أوتيه علماء أهل الحديث وخواصهم من اليقين والمعرفة والهدى فأمر يجل عن الوصف، ولكن عند عوامهم من اليقين والعلم النافع ما لم يحصل منه شيء لأئمة المتفلسفة المتكلمين، وهذا ظاهر مشهود لكل أحد. آخر كلامه رحمه الله. نستفيد منه أن أهل العلم والسنة هم أعظم الناس يقينا، فكيف يليق بأهل البدع أن ينسبوهم إلى الحشو الذي هو الجهالة؟ وهذا هو معنى كلمة الحشوية أو الحشوية لغتان، ولكل لغة معنى. فالحشوية بإسكان المعجمة مأخوذة من الحشو الذي هو الزيادة في الشيء. فأهل البدع عندما يطلقون هذا اللفظ على أهل السنة يقصدون بذلك أن أهل السنة عندهم تزيد في بعض الأشياء، ويدخلون في بعض الأمور التي لا فائدة منها، ويتكلمون بهذا اللفظ كثيرا في مقام الصفات خاصة، يريدون أن يقولوا إن الدخول في الصفات أمر هامشي جانبي لا حاجة له، وهو تنطع وتكلف بزعمهم. وأما الحشوية بتحريك المعجمة وفتحها فهي مأخوذة من حشى الشيء أي جانبه، ومقصود أهل البدع بذلك أن أهل السنة من فقط المتاع والعياذ بالله، يعدونهم من الأشياء الجانبية التي لا قيمة لها ولا اهتمام بها، كما يقال مثلا حشى المجلس، يعني جانبه جانب المجلس، إذا جلس أناس هكذا في جانب المجلس بشكل تافه لا قيمة له، فهذا هو مراد أهل البدع والعياذ بالله. فكيف يقال في أهل السنة حشوية أو حشوية وهم أعظم الناس علما ويقينا وطمأنينة وسكينة؟ لماذا كان أهل السنة على هذه الشاكلة؟ لأنهم أعلم الناس بالله وأعلم الناس بالحق والهدى والصواب، وكما عرفت آنفا فإن اليقين يتزايد بتزايد العلم، فلما كان أهل السنة أعظم الناس علما كانوا أعظم الناس يقينا. وليس الأمر متوقفا عند ذلك، بل اليقين حاصل لأهل السنة في عوامهم، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: عند عوام أهل السنة من اليقين ما ليس عند علماء أهل البدع. وقد ترجم هذا المعنى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات عندما قال: إن الواحد من عوام الموحدين يغلب ألوفا من المشركين المعاندين بيقينه وإيمانه وطمأنينة قلبه بتوحيد الله عز وجل. وأما أئمة المتكلمين والمبتدعة فكما أشار شيخ الإسلام رحمه الله، وقد تكلم على هذا تفصيلا كثيرا في مواطن من كتبه معروفة، أئمة المتفلسفة والمتكلمين والمبتدعة ليس عندهم إلا الحيرة، ليس عندهم إلا الندم في أواخر حياتهم. اعتبروا بالغزالي والرازي والجويني وغيرهم من رؤوس المتكلمين، كيف آلوا في آخر أمرهم إلى الشك والحيرة، وكيف كان بعض أئمتهم يقول: أموت ولا أعتقد شيئا، ليتني أموت على عقيدة عجائز نيسابور، هكذا كانوا يتمنون ولا تحين مناص. أما أهل السنة ولله الحمد فعندهم يقين بما هم عليه، عندهم علم راسخ، وعندهم يقين بالله سبحانه وتعالى وبوعده ونصره، فهذا اليقين وإن حصل لعوامهم يغلبون به ألوفا من المبتدعة المعاندين المتشككين. هذا مدخل كما أشرت إليه آنفا ندخل من خلاله إلى الجمع بين العلم واليقين، وإلى الكلام على دور العلم في حفظ اليقين. فاعلم أخي في الله أن العلم له دور كبير في حفظ اليقين من جهة تثبيته وزيادته. فنحن نتكلم الآن في جانبين: جانب التثبيت، تثبيت اليقين بمعنى عدم انتفائه من القلب عياذا بالله تعالى، والجانب الثاني زيادة اليقين وتنميته. فالعلم له دور أساسي في هذين الجانبين معا، فبدون العلم لا يمكن لليقين أن يثبت، وبدون العلم لا يمكن لليقين أن يتزايد. وهذا أمر واضح لا يحتاج إلى طويل كلام، فإن اليقين بالله تبارك وتعالى مثلا حتى يظل ثابتا راسخا في القلب لا بد أن يكون عند الشخص علم، لا بد أن يكون عنده علم حقيقي بأن الله تعالى هو المستحق للعبادة، وبأنه هو الخالق الرازق المدبر، إلى غير ذلك من مسائل التوحيد. فلو لم يحصل هذا العلم في القلب ابتداء لما حصل فيه اليقين ابتداء. ولهذا كان من شروط لا إله إلا الله كما هو معلوم العلم، العلم بمعناها إثباتا ونفيا، نفي استحقاق الألوهية عما سوى الله، وإثباته لله عز وجل وحده لا شريك له، وما ينبني على ذلك من إفراد الله تعالى بالتوجه والعبادة والقصد والإرادة ظاهرا وباطنا. فلو لم يحصل هذا العلم في القلب ابتداء فمن أين يحصل اليقين بأن الله تعالى هو المستحق للعبادة وبأنه لا إله إلا الله؟ ثم نحتاج بعد ذلك إلى تزايد هذا اليقين في القلب، نحتاج إلى طمأنينة القلب وسكونه وسكينته لهذا اليقين الذي حصل فيه، وهذا لا يكون أيضا إلا بالعلم. كلما زاد علمنا بالله كلما زاد علمنا بأسمائه وصفاته وحكمته وعظيم تشريعه في حدوده وأوامره ونواهيه، كلما زاد علمنا بهذه الأشياء كلما زاد يقيننا وزادت طمأنينة قلبنا. لك أن تلاحظ هذا الربط أيضا في بعض الآيات في كتاب الله عز وجل، وكذلك في بعض الكلام لسلفنا الصالح. من تأمل في كتاب الله سبحانه وتعالى والنصوص الشرعية، ومن تأمل أيضا في الآثار السلفية، وجد شيئا مما يدله على هذا الترابط بين العلم واليقين. فانظر في كتاب الله عز وجل مثلا، تجد قول الله عز وجل: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. ذكر الله عز وجل في هذه الآية أولي العلم، قال قتادة: هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وقيل، وهو منسوب إلى ابن عباس ومقاتل: هم من آمن من أهل الكتاب. وقيل: بل جميع المسلمين. ولا شك أن في الآية عموما من جهة أولي العلم فهذا ليس مقصورا على طائفة بعينها، وقول قتادة رحمه الله ليس على سبيل الحصر، وإنما يذكر على وجه التخصيص بالفضيلة، وهذه قاعدة مهمة من قواعد التفسير عند السلف، كما ذكره شيخ الإسلام في مقدمة أصول التفسير وفي غيرها. السلف عندما يفسرون القرآن لا يفسرون ألفاظه على وجه الحصر أو على وجه الشمول المستغرق لجميع الأفراد، وإنما يفسرون اللفظ ببعض ما يدل عليه. فقول قتادة هنا في أولي العلم هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ليس على سبيل الحصر، وإنما على سبيل التفسير بأهم ما يدخل في اللفظ. فأهم من يدخل في أولي العلم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فأيا كان المقصود ها هنا، لا شك أن أولي العلم هم أوفر الناس حظا ونصيبا باليقين. يقول تعالى: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. هذا هو اليقين الذي نتكلم عليه، أن ترى ما جاء من عند الله عز وجل أنه الحق الذي لا يعتريه شيء من الزيغ والريب والبطلان. ما يجيء من عند الله تبارك وتعالى لا يكون إلا حقا، ولا بد أن نعتقد هذا اعتقادا جازما. فمن الذي يحصل على هذا اليقين والاعتقاد الجازم؟ ذكر الله عز وجل هنا أولي العلم، هؤلاء هم أولى الناس بهذه الخصلة الطيبة، ولم يتحصلوا عليها إلا من خلال علمهم. فأنت ترى في الآية الربط الواضح بين العلم واليقين. وفي هذا يقول العلامة السعدي رحمه الله في تفسيره تعليقا على هذه الآية: وذلك أنهم جزموا بصدق ما أخبر به من وجوه كثيرة، من جهة علمهم بصدق ما أخبر به، ومن جهة موافقته للأمور الواقعة والكتب السابقة، ومن جهة ما يشاهدون من أخبارها التي تقع عيانا، ومن جهة ما يشاهدون من الآيات العظيمة الدالة عليها في الآفاق وفي أنفسهم، ومن جهة موافقتها لما دلت عليه أسماؤه تعالى وأوصافه، ويرون في الأوامر والنواهي أنها تهدي إلى الصراط المستقيم المتضمن للأمر بكل صفة تزكي النفس وتنمي الأجر وتفيد العامل وغيره، كالصدق والإخلاص وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى عموم الخلق ونحو ذلك، وتنهى عن كل صفة قبيحة تدنس النفس وتحبط الأجر وتوجب الإثم والوزر، من الشرك والزنا والربا والظلم في الدماء والأموال والأعراض. وهذه منقبة لأهل العلم وفضيلة وعلامة لهم، وأنه كلما كان العبد أعظم علما وتصديقا بأخبار ما جاء به الرسول وأعظم معرفة بحكم أوامره ونواهيه، كان من أهل العلم الذين جعلهم الله حجة على ما جاء به الرسول احتج الله بهم على المكذبين المعاندين، كما في هذه الآية وغيرها. انتهى كلامه رحمه الله. فهذا واضح كما ترى في الربط بين العلم واليقين، وأن العلم له دور مهم في تثبيت اليقين في القلب وزيادته فيه وأن أهل العلم هم أولى الناس وأوفرهم حظا من هذه الخصلة العظيمة. كذلك من تأمل في كلام السلف وجد أيضا ما يدل على هذا الربط، ونكتفي في مقامنا هذا بكلمتين، أولاهما للخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه في وصيته المشهورة لكميل بن زياد لما قال له: العلم خير من المال، العلم يحرسك وأنت تحرس المال. موطن الشاهد هنا في قوله العلم يحرسك، كيف تكون حراسة العلم؟ تكون هذه الحراسة من خلال ما نتكلم فيه من اليقين، أنه يعطيك اليقين الذي يقيك الشبهات، يعطيك اليقين الذي يقيك الشهوات، يعطيك اليقين الذي تثبت به على دينك وتثبت به على جادة الاستقامة والصلاح والسنة والاتباع. فهذه حراسة العلم، وأنت ترى أن هذه الحراسة ترتبط ارتباطا مباشرا باليقين وتؤدي إلى زيادته وتثبيته في القلب. وأما الكلمة الثانية فهي لإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى في مقدمته المشهورة لرسالته في الرد على الزنادقة والجهمية، عندما ذكر فضيلة أهل العلم فكان مما قاله فيهم: ينفون عن كتاب الله تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. هذه وظيفة أهل العلم، ما قاموا بها إلا لما حصل عندهم من العلم والمعرفة والدراية، وهذه الوظيفة التي يقومون بها هي الوظيفة التي تؤدي إلى اليقين. لماذا؟ لأنهم ينفون عن الشريعة التحريف والطعن والتأويل الباطل والكذب والتدليس وغير ذلك، وهذا إلى أي شيء يؤدي؟ يؤدي إلى اليقين، يؤدي إلى طمأنينة القلب بهذه الشريعة وما جاء فيها من الحق. ولا يحصل اليقين عموما إلا بدرء الشك والشبهات، كما أن الشيء لا يحصل عموما إلا باجتناب ضده ونقيضه. فهذه مسألة في غاية الأهمية إخوتا، لا شك أن العلم يرتبط ارتباطا وثيقا باليقين ويؤثر فيه تأثيرا عظيما. هذا هو ما نحب أن نعرفه ونعقله ونعمل به دوما. هذا هو آخر ما أردت بيانه من الكلام على اليقين ومنزلة العلم ودوره في حفظ اليقين. وفي ختام هذه الكلمة أؤكد على هذا الذي ذكرته آنفا في شأن هذه الأيام التي تموج فيها الفتن كموج البحر. إذ قد عرفت أخي في الله أن اليقين أمر لازم لا بد منه، وإذ قد عرفت أن العلم له دور مهم في حفظ اليقين وزيادته، فلا بد أن تعمل بهذا الذي عرفته في هذه الأيام. تواجهنا في هذه الأيام فتن كثيرة متزايدة متراكمة، كقطع الليل المظلم يحطم بعضها بعضا، فلا مجال لمواجهتها ومقاومتها إلا بالعلم واليقين. لا بد أن نكون موقنين بمنهجنا، لا بد أن نكون موقنين بديننا، لا بد أن نكون موقنين بهذا الذي نعتصم به من الحق والهدى والصواب، ولا بد أن يكون عندنا من العلم ما يؤهلنا لحفظ هذا اليقين وزيادته ومواجهة ما يعتريه من الشبهات والشهوات. والفتن الآن على السلفيين كثيرة متزايدة، الدعوة السلفية الآن تواجه من الفتن ما لم تواجهه في عصر مقبل من قبل، في عصر سابق من قبل تواجه الكثير من الفتن والشبهات والشكوك، والحملة شديدة على أئمة السنة الذين يطعنون فيهم ويطعنون في منهجهم وما يحملونه من الحق. ولنتكلم في فتنتين أساسيتين تواجههما الدعوة السلفية الآن. الفتنة الأولى فتنة الثورات والخروج على الحكام والفساد في الأرض، وهذا الذي حصل في كثير من بلاد المسلمين. هذه الفتنة التي تسلطت على قلوب المسلمين فاجتثت ما فيها من الحق وأبدلته بالباطل والعياذ بالله، فصار الناس يتسارعون إلى هذه الفتن ويتهافتون عليها تهافت الجنادب على النيران، وقد مالت إليها قلوبهم بما فيها من الأهواء نظرا لما يعانونه من الظلم ويريدون أن يتخلصوا منه. فزين لهم الشيطان وزين لهم أدعياء السنة ودعاة الفتن والبدعة، زينوا لهم أن هذه الأشياء فيها الصلاح والخير وفيها التخلص من الظلم الذي يرزحون تحت كلاكله منذ زمن بعيد. فعندئذ يضطرب القلب وتحصل فيه الحيرة، وإذا خاطبت الرجل بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشكك، إذا كلمته في طاعة الأمراء وأنها من الدين وأن عدم الخروج عليهم من أصول السنة ومما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه السلف، فإنك تجده متحيرا متشككا متذبذبا لا يقتنع بهذا الكلام ولا يلتفت إليه، لأن البدعة قد تمكنت منه والعياذ بالله، أو تمكن منه تسويل أهل الباطل وتزيينهم وهمزهم ونفخهم ونفثهم كالشياطين عياذا بالله تعالى. فعندئذ لابد من اليقين، لابد من اليقين بما جاء في السنة بما جاء في دين الله عز وجل من لزوم طاعة الأمراء وتحريم الخروج عليهم والتضرع إلى الله عز وجل في كف ظلمهم وجورهم عن الناس. هنا يأتي اليقين حتى يوقن العبد بأن هذا المنهج هو الذي يكفل له سعادته وصلاحه وفلاحه، وأن ضد هذا المنهج لا يأتي إلا بالشر والفساد والخراب. لا بد أن يكون عندنا يقين حتى وإن أتت هذه الفتن بشيء من الخير الظاهر الذي لا يغتر به إلا الجاهلون ولا يساوي مثقال ذرة في مقابل ما يعتريه من الفساد العظيم والمفاسد الضخمة، ولكن الناس للأسف يغترون ويقولون انظروا ها قد جاء الخير وها قد تخلصنا من الظلمة وها قد استقرت الأوضاع في بعض البلاد كما في بلدنا مثلا مصر أو في غيرها. ها هنا تأتي الشبهات حتى تؤثر على القلوب. فعندئذ لابد أن يكون عندنا يقين، ولابد أن يكون عندنا من العلم ما نحفظ به هذا اليقين، لابد أن يكون عندنا دراية تأصيلية بالأدلة الشرعية والقواعد المرعية، لابد أن نعرف أن هذا الخير وإن سلمنا بكونه خيرا لكنه لا يوازي شيئا في ضمن هذه المفاسد العريضة، ولا يوازي شيئا في ضمن الإعراض عن منهج الله ومنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن المنهج الشرعي الرباني النبوي السلفي في مواجهة هذه الفتن وكيفية القضاء عليها. فهذه فتنة شديدة حلت بنا لا سبيل لمواجهتها إلا باليقين والعلم. وأما الفتنة الثانية فهي فتنة التمييع والموازنات وتمشية الأخطاء وعدم الكلام في الناس وتضييع الولاء والبراء والمميزة بين أهل السنة وأهل البدع. هذه فتنة تشتد الآن ويقود الناس فيها كثير من دعاة الباطل الذين ينتسبون إلى السنة، والسنة براء منهم، السنة ولاء وبراء، السنة عقد للولاء والبراء على المنهج والحق، السنة تصنيف للناس وبيان للسني من البدعي. ليس في السنة تمييع ولا موازنات ولا تمشية للأخطاء ولا تضييع للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا ليس من السنة وليس من الإسلام. ولكنك تجد أهل الباطل الآن يأتون بشبهاتهم وتلبيساتهم، يلبسون على الناس ويخلطون الحق بالباطل ويقولون انظروا فلان أتى بخطأ كذا وفلان أتى بخطأ كذا، ويأتون ببعض القواعد في الجرح والتعديل التي لا تخدمهم بشيء ولا تفيدهم شيئا، بل هي عليهم لو يتأملون، كما يفعله الحلبي هداه الله في تلك القاعدة المخترعة التي يقول فيها لا يلزمني ولا يقنعني، وكلما أتيته ببينة قال هذا غير ملزم وغير مقنع والعلماء اختلفوا إلى غير ذلك. من غير مميزة بين الاختلاف السائغ والاختلاف غير السائغ، ومن غير تحكيم للحجة والدليل والسلطان. السلفية إخوة الإسلام تحكيم للحجة والدليل، ولا عبرة بمخالفة أحد من الناس من كان. من خالف الحجة فقوله مضروب به عرض الحائط، لا التفات إليه أبدا. لا يجوز أن يدفع في صدر الحجة بقول أحد من الناس، كما قال الشافعي رحمة الله عليه: أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس. فكيف ندع السنة الآن، وكيف ندع الحجة والسلطان لقول فلان أو فلان؟ هذا لا يسوغ أبدا وليس من دين الإسلام، أسأل الله السلامة والعافية. فلان أتى ببدع وقامت الدلائل الواضحة البينة على أنه مبتدع ضال، على أنه يخالف السنة في أصول ويوافق البدعة في أصول، ثم هو مع ذلك يصر ويعاند ويرمي أهل الحق بكل كذب وافتراء ويشنع عليهم. مثل هذا لا يبدع، مثل هذا لا يحكم عليه بالخروج من السنة. فمن المبتدع إذن؟ إذا لم يبدع القطبيون مثل ابن حسان وأهل الإسكندرية أهل التحزب ومحمد بن عبد المقصود وغيرهم من الدعاة القطبيين في السعودية وغيرها، إذا لم يبدع أمثال هؤلاء فمن يبدعون؟ من يكون أهل البدع إذن؟ هذه موازنات، وهذا تمييع وتضييع لقاعدة الولاء والبراء. ففي مواجهة هذه الفتنة لابد أن يكون عندنا اليقين بأن منهج الجرح والتعديل هو المنهج الحق، هو منهج السلف، هو منهج أهل السنة والجماعة. لابد أن يكون عندنا يقين بذلك، ونحن ندعو إليه ونشتد في ذلك ولا نخاف فيه لومة لائم أبدا. ولابد أن يكون عندنا من العلم ما نحفظ به هذا اليقين وندرأ به الشبهات والتلبيسات. هذا أمر من الأهمية بمكان إخوة الإسلام. فهذه نماذج للفتن المتزايدة التي نتعرض لها الآن، ولا سبيل لمواجهتها إلا باليقين والعلم. فاليقين اليقين، والعلم العلم، والعلم الذي يؤدي إلى حفظ اليقين، وهذا آخر ما أذكره إن شاء الله، هو العلم التفصيلي. وهذه فائدة مهمة، فإن هناك فرقا بين الإيمان المجمل والإيمان المفصل، كما أن هناك فرقا بين الهداية المجملة والهداية المفصلة، والعلم المجمل والعلم المفصل. فالعلم الذي يؤدي إلى حفظ اليقين ليس العلم المجمل، وإنما هو العلم المفصل. وإن حصل شيء من ذلك للعوام، مثلا لو أن أحدا من العوام عنده علم إجمالي وعنده يقين إجمالي، وهذا ينتفع به ولا شك، بل كما ذكرنا آنفا يكون أفضل من ألوف من المبتدعين أو المشركين، ولكن في مقام حلول الشبهات لا بد من علم مفصل. وما أكثر ما كان شيخ الإسلام رحمه الله يدندن حول هذه المسألة العظيمة، ما أكثر ما كان يقول بأهمية العلم المفصل والهداية المفصلة في مواجهة الشبهات والشهوات والتلبيسات، في مواجهة الفتن بكل ما تحويه من الخطورة والمخاطر. فإذا أتتنا مثل هذه الفتن والشبهات التي تكلمت على شيء منها أو مثلت لشيء منها، فمن أين نصدها إلا بالعلم التفصيلي؟ فعلينا أن نشمر عن سواعد الجد، علينا أن نكثر من طلب العلم وأن نجتهد وأن تكون همتنا عالية. علينا أن يكون طلبنا للعلم طلبا تأصيليا على وجه التأصيل والتقعيد والدراية بالنصوص الشرعية والقواعد المرعية. لابد أن يكون عندنا اطلاع على كلام أهل العلم من السابقين واللاحقين، لابد أن يكون عندنا تأصيل للمسائل وتقعيد لها على الوجه الصحيح المرضي. هذا هو الذي يدفعنا بإذن الله تبارك وتعالى إلى مواجهة أهل الفتن والبدع الذين يصدون الناس عن الحق ويلبسون الحق بالباطل. بهذا نستطيع أن نرد عليهم ونكشف باطلهم ونحذر الناس وننصحهم باجتنابهم والبعد عنهم. فلابد من العلم إخوة الإسلام، لابد أن نشمر عن سواعد الجد، لابد أن نجد ونكد في طلب العلم حتى نحصل على هذه المنزلة العظيمة، نسأل الله من فضله العظيم. هذا آخر ما أردت بيانه في هذه المحاضرة، أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع واليقين الصادق، وأن يحيينا على الإسلام والسنة، ويتوفانا على الإسلام والسنة، وهو راض عنا، إنه ولي ذلك ومولاه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يسمعني الإخوة الآن؟ نعم، تسمعونني الآن؟
أنا أخذ الأسمون شيخنا الآن؟
نعم. على أسئلة؟ خلاص أكمل الأسئلة. أني خرجت الآن ورجعت، ما أكمل الأسئلة.
عليك الآن ولي كمان إيش؟
يجي الأسئلة بعدين. وإلا؟ طيب، جزا الله الشيخ الفاضل والأنظر الصوت. جزا الله الشيخ الفاضل أبو حازم عبد الحسن القاهري خير الجزاء على هذه الكلمة المحاورة الطيبة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان الحسنات، وأن يوفقنا وإياه لكل خير، ونشكره على استجابة الدعوة وتكريمنا بالحضور وتشريفنا به، ونشكره كذلك على هذه الفرصة الطيبة التي حضر فيها إلينا في هذا الوقت المتأخر بالنسبة له في مصر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتبعنا وإياه على منهج القويم، منهج النبيين، ونجمعنا وإياه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونشكر الحاضرين على استماعهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم في أوقاتهم، وأن يرزقنا وإياهم العلم النافع والعمل الصالح. وإلى الأسئلة فليتفضل الشيخ، بارك الله فيك يا رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.
شيخ محمد.
اي نعم، تفضل. طيب تفضل. لحظة واحدة. شو في أسئلة كتابية وصلت؟ ليس بعد، سنتأكد الآن.
تذهبون إلى نافذتكم يا شيخ، تجدون السؤال أمامكم. هل عرفتم تذهبون إلى نافذتكم؟
والأخ يقوم بالمحاولة الآن. إيه نعم، وصلت الآن. نعم.
طيب، أبدأ إن شاء الله. بسم الله.
يقول السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، أخ من الجزائر، ما التصرف الصحيح مع من يطلب مساعدته في إيجاد زوجة سلفية بالرغم أننا لا نعرفه شخصيا، لكن ظاهره الاستقامة، وأحيانا يكون هذا الطلب داخل الغرف السلفية والمنتديات، فهل يساعد ويدل على مطلوبه؟ والجواب أنه لا مانع من ذلك ابتداء إن شاء الله تعالى، مع ضرورة أخذ الحيطة والحذر لا سيما في مثل هذه الوسائل، فإنها قد تؤدي إلى شيء من التوسع غير المحمود، وقد يكون هناك شيء من عدم الإيضاح أو التلبيس، ولا شك أن هذه الأمور مبناها على النصيحة والإيضاح والمباينة، فهذا أمر لا بد منه. فإذا تمت مراعاة هذه القواعد والضوابط فأرجو ألا يكون بذلك بأس إن شاء الله. نعم. يقول أخ من المغرب: هل يعد طعن المرء في أهل السنة بوصفهم بالحشوية أو الجامية أو المدخلية بدعة من البدع تخرج صاحبها من دائرة أهل السنة؟ لا شك في هذا، لأنه لا يشنع على أهل السنة كأشخاص، ولكن يشنع على منهج. عندما يصف أهل السنة، لو تكلمنا على الوصف بالحشو مثلا، إلى أي شيء عاد هذا الوصف كما بينته آنفا؟ إنما عاد إلى معتقد أهل السنة في الصفات. فالذي يسمي أهل السنة حشوية لا يقصد مجرد التشنيع أو العيب للأشخاص، وإنما يقصد عيب المعتقد والعياذ بالله، فلا شك أن هذا بدعة. كذلك من وصف أهل السنة بالجامية أو المدخلية، فهذا إنما نعرفه من أهل البدع، من القطبيين والحزبيين الذين يعيبون أهل السنة بانتسابهم إلى بعض المشايخ الأجلاء الفضلاء من أئمة السنة المعاصرين، ويقصدون بذلك الطعن في منهج الشيخين، الشيخ الجامي رحمه الله والشيخ ربيع حفظه الله، يقصدون بذلك الطعن في منهج الشيخين والتنفير عن هذا المنهج، وأنه منهج بدعي بزعمهم. فلا شك أن هذه النسب تعد من البدع عياذا بالله تعالى. نعم. يقول: ما حكم من يكره أهل السنة؟ كراهية أهل السنة ككراهية أهل العلم، فيها تفصيل عند أهل العلم، وفتاوى أهل العلم في ذلك معروفة. فمن كره أهل السنة أو أهل العلم لأجل دينهم وما هم عليه من العلم والسنة، فهذا يكون مبغضا للدين والعياذ بالله، ومثل هذا يعد كفرا، نسأل الله العافية. وأما من يكره أهل السنة أو أهل العلم لبعض الأخلاق أو التعاملات، هناك أمور شخصية مثلا فيما بينه وبين بعض الأفراد، فهذا لا يعد كفرا وإن كان فسقا، نسأل الله العافية. نعم. يقول: كيف الرد على من يستدل للمقاطعة بهذه الآية: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين؟ يعني أيا كانت الطريقة، المهم أن نغيظ الكافر منهم. نقول: هذا استدلال بالعموم، والقاعدة المعروفة عند أهل العلم والسنة أنه لا يستدل بالعمومات في المواطن الجزئية التي لم يرد فيها بيان من النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يرد فيها عمل عن السلف. فهل هذا العموم الذي هو الأمر بإغاظة الكفار فهم منه أحد من السلف المقاطعة بهذه الصورة التي تحدث الآن؟ الجواب لا، وبالتالي يعد هذا الاستدلال استدلالا باطلا غير صحيح. نعم. يقول: كيف للمرء أن ينصح من يشهد زورا، أعني كذبا، يخوفه بالله عز وجل ويذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، الإشراك بالله وعقوق الوالدين؟ وكان متكئا فجلس ثم قال: ألا وشهادة الزور وقول الزور، كرر ذلك ثلاثا صلى الله عليه وسلم. فيخوفه بالله تعالى ويذكره بهذا الحديث، ويذكره بعقاب الله عز وجل لمن يشهد الزور، نسأل الله الهداية لنا جميعا. نعم. يقول: بالنسبة لمن يشتغل في إدارة الجمارك والضرائب الغير مباشرة، هل مكسبه حلال أم حرام، علما أنه سيكون معرضا لكثير من الرشاوى إلا من رحم ربي؟ إن كانت الصورة هكذا فهذا عمل حرام لا يجوز، والكسب هذا غير حلال، نسأل الله العافية. نعم. يقول: كيف يعرف المسلم أنه حصل اليقين، وهل تنقله بين الآراء دليل شكه وعدم يقينه؟ الجواب: نعم، بالنسبة للتنقل لا شك أنه دلالة على عدم اليقين، وهكذا كان السلف يتخاطبون في سياق الإنكار على أهل البدع، كما قال مجاهد رحمه الله لبعض المبتدعة: ما لي أراك تجدد كل يوم دينا. وكما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. وكما قال حذيفة رضي الله عنه: إن الضلالة حق الضلالة، أن تعرف ما كنت تنكر وأن تنكر ما كنت تعرف، وإياك والتلون في دين الله، فإن دين الله واحد. فلا شك أن التنقل بين الآراء والمذاهب دليل على عدم اليقين والعياذ بالله، وليس المقصود بذلك التنقل من قول إلى قول لظهور الدليل والحجة، فإن هذا محمود مندوب إليه، بل هو واجب. من كان على قول معين في مسألة فقهية مثلا أو مسألة علمية، ثم بدا له الدليل في خلاف قوله هذا، فإنه يجب عليه أن يترك قوله ويرجع إلى ما يقتضيه الدليل، وليس هذا من التنقل المذموم. وأما بالنسبة لتحصيل اليقين فهذا يعرف جوابه مما ذكر في المحاضرة آنفا من جهة موجبات اليقين التي ذكرناها من كلام شيخ الإسلام، فإذا حصلت هذه الموجبات وتأمل فيها العبد وازداد نصيبه منها فإنه يعرف أنه قد حصل اليقين، إضافة إلى ما يشعر به في خلال ذلك من طمأنينة القلب وراحة النفس، فكل هذه من الدلائل التي تشير إلى هذا. نعم. يقول: هل صلاة الاستخارة من السنة؟ الجواب: نعم، والحديث في ذلك معروف أخرجه البخاري في الصحيح. نعم. يقول: هل يجوز الذهاب للجهاد في سوريا لمحاربة الشيعة النصيريين؟ الكلام في مسائل الجهاد معروف، وأقوال أهل العلم فيه مقررة، لا يجوز الذهاب للجهاد لمن كان في عنقه بيعة لولي أمره إلا بعد استئذان ولي الأمر هذا، لا بد من هذا، ولا بد من النظر في مدى تحقق المصلحة، هل يستطيع بالفعل أن يصل إلى هناك؟ هل يستطيع أن يحقق هذه المصلحة؟ وهل جهاده يكون جهادا سليما تحت راية واحدة معروفة مضمونة؟ كل هذه أشياء لا بد من الجواب عنها، وأما الذهاب هكذا من غير مراعاة لهذه الضوابط فهذا لا يجوز. نعم. يقول: كيف الرد على الذين، يعني كلمة غير واضحة، يقول: إذا قلنا لهم المغراوي مبتدع قالوا الشيخ العباد يزكيه، وإذا قلنا الحلبي يبدعه الشيخ ربيع قالوا يزكيه غيره، وهكذا. هذا يعرف مما أشرت إليه آنفا في سياق الكلام على التمييع، العبرة إخوتاه بالحجة والدليل، متى اتضحت الحجة ومتى ظهر الدليل فلا بد من اتباعه، ولا يجوز تركه لقول أحد من الناس من كان. وبالنسبة لقضايا الجرح والتعديل، ها هنا أمر مهم جدا وتفصيله لا يحتمله المقام، ولكنني أجتزئ ببيان مختصر يحصر المقصود إن شاء الله. بالنسبة لمسائل الجرح والتعديل وقضية الإجماع التي يشغب بها الحلبي وغيره، لا يشترط لترك الرجل أو القول بجرحه أن يكون هناك إجماع على ذلك، وما أكثر الرواة المجروحين الذين لا بد من القول بجرحهم وليس في جرحهم إجماع. اعتبروا مثلا بمحمد بن حميد الرازي، كيف كان يزكيه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهو في أصله من المتروكين، بل رماه غير واحد من الأئمة بالكذب، وقد خوطب الإمام أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى في شأنه فقال ما يمثل ردا على سؤال السائل أو كشفا لهذه الشبهة. سئل عنه ابن خزيمة فجرحه، فقيل له إن أحمد كان يزكيه، فقال لو عرف عنه أحمد ما عرفنا لما زكاه أصلا. فانظر أخي في الله كيف كان شأن الأئمة، لا يعتبرون إلا بالحجة ولا ينظرون في قول أحد من الناس مهما كان، فإذا قامت الحجة على بدعية فلان أو فلان فلا بد من القول بها، وإن خالفها من خالفها سواء كان من أهل العلم أم من غيرهم، وإن كان من أهل العلم فإننا نعتذر له ونعرف له فضله ومكانته، ولكن لا نتبعه في خطئه أبدا، ولا نشنع على الحجة ولا نتركها بمجرد خلافه لها. هذه قاعدة لا بد أن تتبع في مسائل الجرح والتعديل وفي مسائل السنة وفي جميع المسائل العلمية الشرعية، لا يجوز أن يترك الدليل لقول أحد من الناس. فمن جادلكم بقول فلان أو فلان، بقول العالم الفلاني أو العالم الفلاني، فقولوا له يا أخانا نحن نجادلك بالحجة والدليل، فإن كان معك ما تقارعنا به فأهلا به وسهلا، ونحن نرجع للحق في نهاية الأمر لأن الحق هو مبتغانا، وإن لم يكن عندك شيء من الدليل فلا يجوز أن تعارض دليلنا بقول أحد من الناس. هكذا يكون التعامل معهم، ثم من بعد ذلك ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. يقول أنا لدي مشكلة ونأمل منكم إفتائي بها، وهي جدي لديه أرض كبيرة وقد اغتصبت منه من حاكم البلاد وتم تقسيمها على مجموعة من الناس وهم من أقاربي، ولم يتم تعويضه سواء بمال أو بأرض غيرها، مع أنه تقدم بشكوى دون جدوى وأخرج منه غصبا وأخرج منه غصبا بحكم ظالم من خلال، يعني كلمة غير واضحة، من خلال الحاكم، وهي شركاء لا أجراء، الأرض ليست ملكا لأحد، يعني بنحو هذا. والآن الحاكم مات، هل يجوز لي استرجاع أرضي من الناس الذين فيها الآن وهم يعرفون أنها لي، مع العلم أني كلمتهم وقالوا لي نرجعها لك بالقانون فقط، والقانون وضعه الحاكم الذي مات، يعني إذا حكم القانون لهم فأنا حقي ضاع، وأنا بصدق أرغب أن أذهب إلى الأرض وأسترجعها بالقوة، وأخاف أن أكون ظالما وإذا مت على الأرض يكون هلاك لي، فأرجو منكم إفتائي والرد علي. بالنسبة لهذه المسألة، ما أكثر الظلم الذي يقع على الناس من خلال هذه الأقضية الجائرة، وموقف المسلم منها يكون بالنظر في حكم الله عز وجل وما يقضي له به الشرع في مثل هذه الظروف. فإن استطاع أن يحصل على حكم الله عز وجل بالطرائق المعروفة التي لا تؤدي إلى مفسدة أرجح فإن له ذلك، وأما الطرائق التي تؤدي إلى مفسدة أرجح وتؤدي إلى تزايد الشر والفساد فهذه الطرائق لا يرغب فيها ولا ينصح بها. فإن كان الأخ يستطيع أن يصل إلى حقه بطريق لا يؤدي إلى مفسدة أرجح فإن له ذلك، وليسلك الطرق الشرعية ما استطاع، ليلجأ إلى الطرق المتعارف عليها في البلاد من الوسائل الرسمية أو غير ذلك ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وأما إذا كان توصله إلى حقه يؤدي إلى مفسدة أرجح فعندئذ يأتي قول النبي صلى الله عليه وسلم تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم. هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام عند ضياء الحقوق وعدم التوصل إلى استرجاعها مرة أخرى. نعم. تمت الأسئلة. نعم، جزاكم الله خيرا. طيب الآن هل هناك شيء زائد أم نختم المحاضرة عند هذا؟
يعني نكتفي بهذا إن شاء الله. نكمل عليكم. وجل والحمد لله. نختم إن شاء الله الشيخ نعمان ونشكركم بنا.
أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. نعم.
أحد المشاهدين سألني عن رفع المحاضرة على اليوتيوب.
على اليوتيوب؟
نعم.
والله لا أحبذ هذا، يعني هذا اختيار شخصي بالنسبة إلي، لا أحبذ هذا. لو رفعت على موقعكم أو على أي موقع آخر من المواقع السلفية فهذا يكون طيبا إن شاء الله.
الكلمة الختامية إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، جزا الله الشيخ أبو حازم محمد القاهري خير الجزاء على هذه المحاضرة الطيبة وعلى الإجابة عن أسئلة، وقد أتحفنا بفوائد طيبة قيمة تشد إليها الرحال في تنميل العلم واليقين في هذه المحاضرة القيمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفق الشيخ لزيارات الغرفة لغرفتنا وشبكتنا، شبكة ورثة الأنبياء وغرفة ورثة الأنبياء، في محاضرات قادمة إن شاء الله بإذن الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلبينا وإياه على السير على منهج السلف الصالح، منهج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين، وأن سار على نهجهم إلى يوم الدين، وأن يجعلنا وأن يجمعنا بمحمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وكما أشكر الإخوة الحاضرين على حسن استماعهم وإصغائهم وحضورهم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرمهم الأجر ويزود العلم. هذا هو الذي كان ديدن النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزول قوله وقل ربي زدني علما، فلا يطلب الإنسان زيادة من شيء إلا من العلم النافع. نعم، أنصح الإخوة الكرام بالاجتهاد في طلب العلم وحفظ المتون، الدرج في طلب العلم والحضور في هذه المحاضرات التي تشد الهمة والتي تثبتك على المنهج. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم ويوفقنا وإياكم لكل خير، وأسأل الله أن تكون هذه المحاضرة في ميزان حسنة الشيخ أبو حازم، وفقنا الله وإياكم لكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكر الله لكم شيخ أبا حازم، ونسأل الفرج على أن تتجدد من هذه اللقاءات، وأن يجعلنا بدل نظيم من الحسنات.
بارك الله فيكم، أحسن الله إليكم، جزاكم الله كل خير. وإن شاء الله تعالى نرجو أن يكون هذا التواصل تواصلا طيبا، وأن يرزقنا الله عز وجل فيه الإخلاص والنية الصالحة والصدق في هذه الأشياء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يستعملنا دوما في طاعته، وأن لا يضلنا عن السبيل المستقيمة طرفة عين أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
آمين. بارك الله فيكم
وفيكم. بارك أحسن الله فيكم. بارك الله فيكم.
بارك الله فيكم وجزاكم الله خير.
حياكم الله، أحسن الله إليكم، وفقكم الله لكل خير.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في أمان الله.